أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر للعام 2024، وتتابعون في جولة اليوم مواجهات دامية في الفاشر ومقتل قائد كبير في الدعم السريع.
شيخ علي الله تدوين اشتباك شو أي حاجة من الاتجاهات
أي لكن إصابات كثير والله.
ومالك عقار يجدد موعد نهاية الحرب في السودان، وجولة السودان تستضيف عروة صادق القيادي بحزب الأمة ودكتور مهدي دهب الأستاذ الجامعي للتعليق.
انتهاء الحرب في شهر ديسمبر عندما الموضوع خاضع لعوامل كثيرة جدا، ولا يمكن أن نحدد وقت محدد، يعني أي شخص لا يمكن يحدد تاريخ معين لانتهاء الحرب.
هل هنالك عوامل على الأرض توضح أنهم على قدرة وقوة كافية لدحر الدعم السريع؟ أقول وبملء فيه لا، كل الحيثيات تقول بأن هنالك تقهقر للقوات المسلحة في عدد كبير من المحاور والقطاعات، وهم يعتمدون في ذلك، حتى اعتمادهم على سلاح الجو لم يؤت أكله بل دفع ثمنه الأبرياء والمدنيين.
وجولة السودان تقف على الوضع الصحي في ولاية القضارف عقب تفشي الكوليرا والتهاب ملتحمة العين.
المعدل التراكمي للإصابات 1525 في 11 محلية، الوفيات أكثر من 47 حالة.
وتتابعون أيضا تفشي الكوليرا في القرية 2 بمحلية الدامر، ودعوات من الأطباء بمزيد من الخيام والمحاليل لمركز العزل بمستشفى الدامر التعليمي.
زي ما قلت لك تراكم الحالات من أول حالة إلى اليوم 548، تراكم الوفيات 13، يوم 11 ويوم 12 زادت الدخولات، تصل إنه في اليوم الأول كان 55 حالة من القرية 2 و86 حالة من الغرية 2.
وتتابعون أيضا اليونيسيف تقول إن معسكر زمزم للنازحين تجاوز عتبة المجاعة.
ووفقا للجنة المختصة بمراجعة المجاعة، فإن الوضع في مخيم زمزم الواقع على بعد حوالي 14 كيلو مترا جنوب مدينة الفاشر في شمال دارفور قد تجاوز على الأرجح عتبة المجاعة.
ونختم جولة السودان اليوم بوضع التعليم في محلية برام بولاية جنوب دارفور.
حقيقة نحن في مدينة برام عدد مدارسنا رغم عدد مدارسنا الكثير وعدد طلابنا الكثير، إلا أن البيئة هي سبب في بعض الأشياء. يعني ممكن المدرسة تلقى بيئتها غير بيئة بتاع الدراسة على الإطلاق.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. أهلا ومرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من الفاشر حاضر الشمال دارفور، والتي تشهد منذ الأمس مواجهات دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، قتل فيها العشرات من بينهم القائد بقوات الدعم السريع عبد الرحمن قرن شطة أحد أبرز قيادات قوات الدعم السريع، وتجددت الاشتباكات صباح اليوم الجمعة وسط تحشيد من الجانبين. جولة السودان التقت أحد المواطنين في مدينة الفاشر لمعرفة الأوضاع هناك.
شيخ علي الله تدوين اشتباك شو أي حاجة من الاتجاهات هاي إلا بعد ما ينتهي بعدك نعرف الحاصل شنو، لكن هسه حركة ذاته صعبة والله، صعبة جدا
أي لكن إصابات كثير والله.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وفي الشأن السياسي، قال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إير إن الحرب ستنتهي في شهر ديسمبر القادم، ودعا المجتمع الدولي إلى الاهتمام بإعمار ما دمرته الحرب، وطالب سفراء الدول بتوفير الدعم السياسي والتنموي للسودان، وجاء ذلك لدى مخاطبته مؤتمر تطوير الخدمات الصحية بإقليم شرق السودان. حول تصريحات مالك عقار والتي حدت من خلالها إيقاف الحرب في شهر ديسمبر، جولة السودان التقت القيادي بحزب الأمة عروة الصادق للتعليق.
معلوم أن هنالك جهود للسلام مبذولة منذ مايو 2023، هذه الجهود ظلت تعرقل على الدوام، والآن آخر ما نسمعه من السيد مالك عقار هو أن يحدد موعد لإنهاء النزاع. وأقول أن لا يوجد منطق أو حيثيات موضوعية يستند عليها مالك عقار، لأنه لم ينخرط في جهود السلام الحالية بل قاطعها، هو شخصيا من الذين حرضوا على عدم المضي في منبر جدة واستخف بالمبادرات المبذولة لحل النزاع في السودان. بالتالي الحل السلمي هو بالنسبة لهم رأي مرفوض. هل هنالك عوامل على الأرض توضح أنهم على قدرة وقوة كافية لدحر الدعم السريع؟ أقول وبملء فيه لا، كل الحيثيات تقول بأن هنالك تقهقر للقوات المسلحة في عدد كبير من المحاور والقطاعات، وهم يعتمدون في ذلك، حتى اعتمادهم على سلاح الجو لم يؤت أكله بل دفع ثمنه الأبرياء والمدنيين. هل هنالك إيقاف للتدخلات الخارجية مثل ما يغذي الجيش مواعينه التدريبية والتسلح والتموين من أطراف خارجية، سواء كان من الطرف الإيراني أو مصر أو غيره؟ هنالك استعانة خارجية للدعم السريع من الإمارات ونحوها. كل هذا يعني أننا أمام طرفين يحشدان للحرب لاستمرارها وليس لاستقرار البلاد. إذا انتفت هذه الأسباب، بإمكان مالك عقار أن يحدد التاريخ الذي تنتهي فيه الحرب. هنالك أحداث عالمية، تغيرات اجتماعية واقتصادية حاصلة في المنطقة والإقليم، وهي جزء أساسي منها النزاع في السودان، سواء كان التحشيد في البحر الأحمر والتنافس على سواحلنا. هل هذا سيتوقف في ديسمبر نهاية العام 24؟ لا أعتقد ذلك. في رأيي أن مالك عقار ما دفعه لهذا الحديث أنهم مواجهون كحكومة أمر واقع بضغط سياسي رهيب من إذا كان حواضنهم السياسية أو عضويتهم أو مناطقهم التي الآن ترزح تحت الحصار، سواء كان النيل الأزرق أو غيره، في هذا تطمين. كذلك القوات متبرمة ومتضجرة في المعسكرات، في مناطق القتال، في جبهات القتال، وما نسمعه أخيرا في محور الفاشر بأن هنالك إمداد لم يصل أو الإسقاط الجوي يسقط خارج الفرقة. كل هذه عوامل تبرم، لذلك يكون مثل حديث هؤلاء القادة رفع معنويات القوات ورفع درجة التزامهم بالبقاء في الخندق، وهو تهيئة وتهدئة للرأي العام الصاخب على الحرب، لأنه الناس الآن بدأت تتبرم لدرجة كل استطلاعات الرأي الرسمية والغير رسمية التي تنظم إذا كان في تويتر أو فيسبوك أو غيره تقول بالذهاب إلى التفاوض وإنهاء الحرب. وما مثل هذه الآراء أيضا يظن مالك عقار أن هنالك قد تشكل ضغط نفسي للدعم السريع، ويتهيب الدعم السريع السلاح الذي أعلن عنه مساعد الجيش، مساعد قائد الجيش، بأنهم استلموا سلاح نوعي وغيره وغيره لحسم المعركة. هنالك أيضا في رأيي أن مالك عقار من ضمن الذين خاضوا حروب الغوريلا، ويظن أن الظروف الجوية والتضاريس وتوفر الإمداد وسير الطرق وسهولة الوصول للمناطق يمكن أن يسهل بعد انقضاء فصل الخريف، لأن فصل الخريف أعاق تقدم القوات في كثير من المناطق والمحاور، خاصة إمداد مدينة سنار لإنقلاق طريق القضارف وسنار بمنطقة الحوات التي صارت السير فيها صعب جدا جراء الخريف، ومناطق أخرى إذا كان وصول لمناطق دارفور أو مناطق جنوب كردفان من النيل الأبيض أو فك الخناق عن الأبيض وغيره. الذي أستطيع أن أقوله بوضوح أن لا مالك عقار ولا عراف ولا عراب ولا أي قائد من قادة السودان يستطيع التكهن بانتهاء تاريخ بانتهاء هذه الحرب وتحديد تاريخ لها.
ونبقى في تصريحات السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة حول انتهاء الحرب في شهر ديسمبر. جولة السودان التقت دكتور مهدي دهب أستاذ العلوم بالجامعات السودانية للتعليق على تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار بانتهاء الحرب نهاية العام الجاري.
حقيقة يعني كلام مالك آخر بانتهاء الحرب في ديسمبر هي مسألة طبعا يعني خاضعة لتغييرات كثيرة جدا، يعني من ضمنها يعني تواصل ما بين الدعم السريع والحكومة وانسيام لمطالب الشعب ورضوخ للضغوطات الدولية من أجل التفاوض ومن أجل يعني وقف إطلاق النار والدائم والاتفاق على مرحلة ما بعد الحرب. وبذلك يعني موضوع انتهاء الحرب في شهر ديسمبر يعني ده موضوع خاضع لعوامل كثيرة جدا، ولا يمكن أن نحدد وقت محدد، يعني أي شخص لا يمكن يحدد تاريخ معين لانتهاء الحرب، بالتالي ده حديث يعني سابق لأوانه. ومسألة أنه هو يطالب سفراء الدول بتوفير الدعم السياسي والتنمية السودان، يعني هذه المسألة أيضا هو في المقام الأول يعني في العادة هو مرهون بإيقاف الحرب، يعني لا يمكن الحرب هي مستمرة وأنت تطالب يعني توفير الدعم والدواء والأشياء دي. كان من باب أولى أنه مالك عقار هو يتحدث عن يعني يخاطب الأمم المتحدة في مسألة الجوانب الإنسانية دي، في مسألة المساعدات الإنسانية توفير الدواء والعلاج، وكان من باب أولى أنه يحس الجيش يعني والحكومة هو اللي بينتمي بلها، وعني في ذلك يعني البرهان في أنهم يرضخوا للدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وفتح الممرات الإنسانية للمتضررين من الحرب ومن السيول وحتى من الأمراض اللي بدأت تنتشر في السودان نتيجة لانهيار المنظومة الصحية بالكامل في السودان. وبالتالي هذا الحديث حديث مالك عقار يعني بنهاية الحرب ده يعني مسألة سابقة لأوانها. اليوم احنا نشهد معارك في الفاشر، في معارك في جنوب النيل الأزرق، ما زال الطيران يعني يضرب في كل الاتجاهات طيران الجيش، وكذلك الحال يعني في معارك في حتى يعني في داخل الخرطوم، في معارك في شرق النيل وفي أم درمان وغيرها. وبالتالي يعني هذه المسألة يعني هذا الحرب في المقام الأول أنا في رأيي الشخصي لن تقف الحرب ما لم يكون هنالك طرف ثالث اللي هو معني المدنيين إنه يقوم بدور كبير بدور دبلوماسي حتى إنه يعكس القضية بتاعت الشعب السوداني للمجتمع الدولي ويستطيع يعني يشكل الجبهة لمناهضة الحرب ولإيقاف الحرب. في رأيي الشخصي الطرفين سواء كان الدعم السريع أو الحكومة يعني الآن القرار ليس في يدهم، في جهات أخرى هي اللي بتدير المشهد، وعني في ذلك الجيش يعني مدار من الحركة الإسلامية، واضح أن الحركة الإسلامية له تأثير كبير، والدعم السريع فاقد القيادة والسيطرة على الميدان. هنالك بعض الناس هم بيحاربوا باسم الدعم السريع في عصابات دخلت من في منطقة الساحل الأفريقي ومن ليبيا، ودي يعني عصابات متفلتة هي بتلبس ملابس الدعم السريع بتحارب باسم الدعم السريع، وحتى الدعم السريع يعني ما قادر السيطرة عليهم، وبالتالي دي مسألة هي في غاية الخطورة. لكن الواضح أنه الدعم السريع حاليا يعني أكثر جدية من جانب الجيش في الرضوخ للمطالب الدولية، هي الآن يعني قوات الدعم السريع ومسلم ذهبوا إلى جنيف ويعني تفاوضوا مع المجتمع الدولي وتوصلوا لتفاهمات من أجل إدخال المساعدات الدولية بممرات بغرب السودان. ولكن للأسف في الوقت اللي إنه الجانب بتاع الجيش هو رافض في أي تعاون مع المجتمع الدولي في إدخال المساعدات الإنسانية وإيقاف الحرب.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية القضارف. جولة السودان، التقت إحدى الطبيبات لمعرفة الوضع الصحي عقب انتشار الكوليرا في مراكز إيواء النازحين بجانب انتشار التهاب العيون.
الوضع الوبائي للكوليرا بولاية القضارف هو تسجيل أكثر من 95 إصابة بالكوليرا. يمكن هناك 11 محلية سجلت إصابات بالمرض. تقرير الصحة، هناك يمكن بعض الإرشادات للأماكن النزوح، لأنه أماكن النزوح فيها انتشار بالكوليرا بالذات وسط الحوامل. يمكن في حالة واحدة بتاعت حامل أصيبت بالكوليرا. تم توزيع الكلور وتعقيم مصادر المياه، وبجانب يمكن الأنشطة المنفذة للرقابة على الأطعمة والمشروبات بالأسواق وقفل بعض الكافتيريات الغير منسقة وغير مطابقة للمواصفات. المعدل التراكم الإصابات 1525 في 11 محلية. الوفيات أكثر من 47 حالة. هناك يمكن جهود مكثفة لاحتواء مرض الكوليرا، لكن في مراكز الإيواء بيتم التوعية فقط، رغم أنهم محتاجين لمبيدات، محتاجين لردم البرك للظروف الصحية اللي بيهم بمروا بها في مراكز الإيواء. ويبقى نحن ما دايرين إما تكون توعية بدون ما توفر لهم الحياة اللي ممكن يتلافوا بها المرض الكوليرا. أيضا انتشار كثيف جدا لمرض ملتحمة العين في ولاية القضارف في البلدية في المحلية. الإصابات يمكن بتكون وصلت كل البيوتات في ولاية القضارف، وهو انتشار سريع جدا. هو مرض فيروسي بيتم، يمكن العين بتورم من الداخل ومن الخارج، احمرار للعين، بيتم استعمال يعني حاجات بسيطة كده في البيت عشان يقدر يتلافوا بها المرض. ولكن انتشاره كثيف جدا، بيصيب شخص واحد في البيت بتلقى كل البيت بعد كده جاء يعني. وما لحد اللحظة يمكن ما في علاج معين يدخل لمرض ملتحمة العين، لكن بكل المواطنين بيعالجوا نفسهم يعني. ما في حاجة كده من وزارة الصحة، وما في حاجة من الأطباء أو حاجة معينة. القطرة اللي بتتأخذ لملتحمة العين في ناس بتنفع معاهم، في ناس تاني بتعمل لهم التهاب، في ناس حتى في ازدحام ما عادي للأطباء بتاعين العيون. الناس كلها ما عندها إمكانيات إنها تمشي الدكتور، فبتجيب القطرة دي، وفي مرات بتدي نتيجة يعني سلبية، مرات بتدي نتيجة إيجابية إذا كان المرض بسيط. بالنسبة للأطفال يمكن 3 أيام ويمكن بيشفوا بالغسيل بالشاي بالإضافة للقطرة. أما لكبار السن فبتاخد معاهم زمن من أسبوع ل8 ل9 أيام، المهم بتاخد زمن كثير. ده يمكن التقرير اليومي للوبائيات بولاية القضارف. بنرجو إنه المسؤولين ومنظمات المجتمع العاملة في مراكز النزوح تنتبه للنازحين، توفير الكلور، توفير المعقمات، ردم البركة الموجودة حتى إنه نتلافى مرض الكوليرا، لأنه ما في علاجات يمكن حتى في المستشفى، يعني الوضع مزري جدا.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية نهر النيل والتي تشهد تفشي غير مسبوق للكوليرا، حيث سجلت القرية 2 حالات جديدة بالكوليرا تجاوزت 100 حالة، مما دعت السلطات المحلية إلى فتح مركز للعزل بالقرية 2. جولة السودان، التقت أحد الأطباء المشرفين على مراكز العزل بمستشفى الدامر التعليمي للمزيد عن الأوضاع الصحية ومعرفة آخر الإحصاءات بعد تفشي الكوليرا في القرية 2 المناصير.
حقيقة احنا وصلتنا أول حالة الأعراض بتاعت الاشتباه بتاعت الإسهال المائي أو الكوليرا، كان يوم 16/8، بعده وصلتنا برضه حالتين يوم 22/8 و23/8 برضه بنفس الأعراض. تم أخذ العينات، تم عمل الفحص السريع وظهرت النتيجة إيجابية، ليتم إرسال الحالات إلى إرسال العينات إلى الوزارة. تم عمل التزريع وتم تأكيد وجود بكتيريا الكوليرا أو البكتيريا المسببة للكوليرا. طيب بعد اليومين ده تم يعني زيادة عدد الدخولات لمركز العزل بصورة يعني كبيرة. تم اعتبار المرض وباء، في حالة الوباء ما كان يتم استخدام الفحص، يتم التقدير على 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 الأعراض السريرية وعلى الحالة بتاعت المريض، إنه أي مريض يعني جاي بإسهال يعتبر اشتباه ما لم يتم التأكيد بالفحوصات أو بالأعراض السريرية. من يوم عندنا في اليوم اللي فات ده يوم 11 ويوم 12 كان في زيادة شديدة في عدد الحالات، اكتشفنا إنه مجملها وكلها من القرية 2. القرية 2 تم يعني عمل عزل لهم خاص في القرية 2، لأنه طبعا أنت عارفة مشاكل الوصول أو مشاكل هنا صعبة، إن العيان لما يصل بصل يعني فاقد سوائل بصورة عجيبة أو بصورة شديدة. أسي أغلب الحالات اللي بتجينا من المناصير القرية 6 والقرية 2، وأعتقد إنه المناصير القرية 6 فيها إشكالات، فيها مشاكل الموية، سمعنا إنهم بيشربوا من الترعة أو حاجة بالشكل ده. مركز العزل محتاج ل يعني دعم في شنو، في الخيم، متمثلة في الخيم، في المكيفات، خيم مكيفة يعني، لأنه والله حقيقة أنت لو سيجيتي وصلت بنفسك وشفت الوضع وشفت العيانين قاعدين تحت الشجر وقاعدين في الظل وماشيين من ظل لظل، يعني حالة مستعصية، وبتواجهنا المشاكل المرضى اللي ما بيقدروا يعملوا الفحوصات، المرضى اللي يكون في حوجة لعلاجات تانية غير علاجات الكوليرا، ففي عيانين بيصلون عندهم أمراض أخرى غير الكوليرا، فبنكون مضطرين نعالج الأمراض الأخرى بالإضافة مع الكوليرا.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. أكدت مديرة الإعلام والاتصال بمكتب اليونسيف في السودان ميرنا ناصر إن النازحين بمعسكر زمزم تجاوزوا عتبة المجاعة، وأن منظمة اليونسيف تعمل على توصيل الإمدادات المنقذة للحياة عبر الحدود بالتعاون مع الشركاء، مشيرة إلى أن إعادة فتح معبر أدري يمثل فرصة للوصول للمزيد من الأطفال. نستمع للمزيد في حديث مديرة الإعلام والاتصال بمنظمة اليونسيف ميرنا ناصر حول تجاوز معسكر زمزم عتبة المجاعة.
منذ بداية الحرب عملت اليونسيف على توصيل الإمدادات المنقذة للحياة إلى دارفور من داخل السودان وعبر الحدود، وبالتعاون مع الشركاء تقوم اليونسيف بدعم العاملين في الخطوط الأمامية، إضافة إلى صيانة البنية الأساسية لدعم خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم والحماية للأطفال والأسر المتضررين. ووفقا للجنة المختصة بمراجعة المجاعة، فإن الوضع في مخيم زمزم الواقع على بعد حوالي 14 كيلو مترا جنوب مدينة الفاشر في شمال دارفور قد تجاوز على الأرجح عتبة المجاعة، وعليه تعمل اليونسيف مع الشركاء المحليين لمواصلة تقديم الخدمات إلى زمزم على الرغم من الوضع المقلق والقتال في الفاشر وما حولها. إضافة إلى مخيم زمزم للاجئين هنالك العديد من المخيمات الأخرى بما في ذلك أبو الشوق والسلام حول الفاشر، ويؤثر الصراع الحالي والوضع الإنساني المتدهور على هذه المخيمات أيضا. تعمل اليونسيف مع الشركاء لضمان تقديم الخدمات المنقذة للحياة إلى المناطق المتضررة، مع التركيز بشكل خاص على المناطق ذات الأولوية التي تم تحديدها على أنها معرضة لخطر المجاعة في تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للمجاعة. إن الوصول الآمن والمستدام دون عوائق أمر حيوي لتوسيع نطاق تقديم الإمدادات والخدمات المنقذة للحياة للأطفال بغض النظر عن مكان وجودهم. أشأ إن إعادة فتح معبر أدري الحدودي هي فرصة مهمة للوصول إلى المزيد من الأطفال في دارفور، ومن الأهمية بمكان أن تستمر عملية تسهيل حركة المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
ونختم جولة السودان اليوم بوضع التعليم في محلية برام. وجولة السودان التقت مدير تعليم الأساس بمحلية برام دكتور خميس هنون.
أنا كمدير لتعليم برام إنه عدد مدارس برام 67 مدرسة ابتدائية، مرحلة ابتدائية بالذات، ومنها 28 رحل، مدارس دي بتاعت رحل، والبقية مدارس مستقرة، مدارس حكومية، وأيضا في مدارس خاصة في التعليم الخاص برضو موجود، لكن طبعا ما متأثر كتير بالتعليم الحكومي. حقيقة نحن في مدينة برام عدد مدارسنا رغم عدد مدارسنا الكثير وعدد طلابنا الكثير، إلا أنه البيئة هي سبب في بعض الأشياء. يعني ممكن المدرسة تلقى بيئتها غير بيئة بتاع الدراسة على الإطلاق، فيها فصول مخلعة في الخريف ده ما حتقدر مع الناس ما حيقدروا يستمروا فيها، في يعني البيئة ما عندها أدراج، ما عندها كراسي، يعني أنت بتلقى التلميذ في حيرة من أمره رغم أنه محتاج لها للأدوات دي علشان يقعد فيها وكده. أيضا الكراسات، الكتب المدرسية في جزء موجود وجزء ما موجود. وأما بالنسبة للمعلم، المعلم موجود إلا أنه بينقص المرتب.
بحديث الدكتور خميس هنون مدير التعليم الابتدائي بمحلية برام، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى لقاء.